إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ فهذه الفقرة سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى موقفا من مواقف يوم القيامة، وهذا مما له تعلق باليوم الآخر، وهو ما يسمى بنشر الصحف، بنشر الصحف، ويعبر عنه أيضا بوضع الدواوين. فعبرت هذه الصحف بالدواوين لأنها دونت فيها الحسنات والسيئات، وقيل عنها صحف وهي جمع صحيفة، والمقصود بالصحف التي تنشر وتعطى لأصحابها يوم القيامة هي صحيفة الأعمال، هي صحيفة الأعمال، فكل ما عمله الآدمي من عمل فإنه مسطر عليه، وهذا الذي سيعطى له يوم القيامة. والكتاب إخواني في الله، والتي تكتب على الآدمي، عدة كتب، وهناك اللوح المحفوظ والذي فيه جميع أعمال العبد، كتبت وسطرت في اللوح المحفوظ، وهناك كتاب آخر وهو للإنسان، وهي الكتابة الموجودة وهو في بطن أمه، إذا كان جنينا في بطن أمه فإن الله جل وعلا يرسل إليه ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والكتاب الثالث والكتابة السنوية، والتي تكتب في ليلة القدر، والذي عبر عن ذلك وجاء في كتاب الله بقوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها أي في تلك الليلة، وهي ليلة القدر، تكتب فيها أعمال العباد التي سيفعلها طيلة سنته. وهناك الكتاب الرابع وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهي التي تكتب أعماله التي يعملها في يومه وليلته، فهي 4 كتب: اللوح المحفوظ، وما يكون في الأجنة، وما يكون من كتابة في ليلة القدر، وما يكون في يومه وليلته. الكتاب الأخير وهو الكتاب الذي تكتبه الملائكة يتميز عن باقي الكتب بأنه إنما يكتب على الإنسان الذي فعله، بخلاف الكتب الثلاثة فإنها كتبت ما سيكون من أمره، ما سيكون من أمره. أما الكتاب الأخير فإنما يكتب فيه الذي وقع فيه، وقع من عمل، وقع عليه من قول، هذا الذي يكتب عليه، وهذا هو الكتاب الذي يعطاه. الكتاب الرابع هذا هو الكتاب الذي يعطى للآدمي يوم القيامة، وهي الصحف التي بأيدي الملائكة، وهي التي سطرت وكتبت ما لك وما عليك، هذه هي الصحف التي يعطاها العبد يوم القيامة. وإعطاء الصحف ووضع الدواوين هذه مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، كما قال بذلك الإمام السفاريني رحمه الله تعالى، فإن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الكتب يعطاها الخلق، كل يعطى كتابه، كتاب أعماله، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ أي في هذه الفقرة سيأتي لنا المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة من كتاب الله الدالة على هذه المسألة. قال: قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هنا بمعنى العمل، طائره بمعنى عمله، وكل عمل فعله الإنسان فطار عنك خيرا أو شر هذا عمله. قال: في عنقه، أي ملازما له، لا ينفك هذا الكتاب، ملازما لك لا ينفك عنك البتة، بل هو منك وإليك. قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا بمعنى مفتوحا، هذا الكتاب سيفتح، بل ستقبضه يا عبد الله وهو مفتوح، مفتوح مذكور فيه كل ما كان من قول أو من فعل. قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك يا عبد الله بنفسك، هذا الكتاب هو فيه الذي أنت قمت به في دنياك، ما ظلمك الله سبحانه وتعالى، ما من عمل صغير كبير عظيم حقير طاعة معصية قول ذكر سب شتم، ما من شيء إلا عملته أنت بنفسك في هذه الدار، فإنك ستجده مسطرا في هذا الكتاب الذي ستلقاه منشورا. ولهذا يقول العلماء: والله قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، قمة في الإنصاف، لا تنتظر أحد يحاسبك، لا، أنت حاسب نفسك بنفسك، هذا كتابك وهذه أعمالك، فانظر ماذا فعلت بها وماذا فعلت في دنياك، فإنك بنفسك ستحاسب. قد يقول قائل: ربنا يقول اقرأ كتابك، طيب أنا أعلم عن نفسي أني أقرأ وأكتب، لكن هناك أناس ما يقرؤون في الدنيا، رجل أمي ما يقرأ، كيف يكون يوم القيامة؟ قال: سيقرأ. قال العلماء: حتى الذي لا يقرأ فإن الله يوم القيامة يجعل له قدرة على القراءة، سيفتجعل هذا من مفاتيح الله عليك أنك ستقرأ، ولو لم تكن تعرف القراءة والكتابة، لكن سيفتح الله عليك من المعارف ما به تقرأ كتابك، وهذه آية من آيات الله، اقرأ كتابك، فما هناك أحد سيتعذر من قراءة كتاب أعماله. قال: وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت، وهذه الآية على قراءتين بالتخفيف والتشديد، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، نشرت ونشرت بالتخفيف والتشديد، ومعنى وإذا الصحف نشرت معناها فتحت وبسطت، أي أنها تفتح، فهذه الكتب تتناولها يا عبد الله وهي مفتوحة. قال رحمه الله: وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. لماذا سيشفقون؟ يشفقون من شدة ما يروا فيه من مهالك. ماذا عسى المجرم أن يقرأ في كتابه؟ يقرأ في كتابه الطوام، معاصي، ذنوب، كبائر، شرك، كفر، ردة، ونحن نرى أهل الغرب كيف يعيشون، ما هي الحياة التي يعيشونها، يصبح من صبحه لا يعبد الله قط ولا يعرف ربه، إن كان معه صنم سجد لصنمه، وإن كان معه آلهة من البشر عبده، أو إذا كان ملحدا لا يعرف آلهة ولا رب، يصبح الصبح يكد في الدنيا كما يكد الحمار، عمل جد ويأكل ويشرب كما تأكل الأنعام، ثم يفعل ما لذ وطاب، ما هناك شريعة تردعه وما هناك دين يصده، يأكل ويشرب كل ما لذ وطاب، حلال حرام ما يبالي، ويقضي شهوته وطره كيف شاء، ما هناك يردعه إلى أن ينام ثم يصبح إلى أن ينام، وعلى هذا الحال. فبالله عليك مثل هذا النوع من البشر لو أخذ كتابه ونظر في كتابه ما الذي سيلقى فيه؟ هذه الطوام بدءا من الكفر والشرك بالله، ثم مع ذلك الأعمال السيئة التي فعلها في هذه الدنيا، فكيف سيقرأه؟ سيأتيه الإشفاق، يشفق على نفسه ما هو قادم عليه. قال: مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا الكتاب لا يترك شيئا، بل اختلف العلماء في مسألة، وذكرت هذا عن طائفة من السلف عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعن جماعة، قالوا أن الرجل إذا فعل ذنبا ثم تاب واستغفر قالوا فإن الذنب يكتب عليه لا محال، الذنب يبقى لا يمحى. نعم فعل ذنب، نعم تاب من الذنب، استغفر من الذنب، لكن الذنب يمحى؟ لا يبقى. فإذا جاء العبد يوم القيامة يرى السيئة التي فعلها مسطرة ومعها التوبة ومعها الاستغفار، لكن العمل يبقى يسطر هذا له. لماذا؟ تذكيرا له بما كان من أمره، فإن كان من توبة فقد تاب الله عليه، لكن يجد هذا العمل الذي فعله أن هذا الكتاب لا يمحى منه شيء من أعمال العبد مما فعله. وقلنا هذا أثير عن جماعة من السلف بأن هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء محصي في هذا الكتاب ومحفوظ فيه. قال: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واستفاد العلماء من هذه الآية على أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وربك ليس بظلام للعبيد جل في علاه، وليس من معاملة الرب لعبده أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على أوزار غيرك، لا، كل يحاسبه ربه على وزره، على ذنبك أنت، لا تتحمل يا عبد الله جرائم غيرك، وهذا من كمال عبد الله سبحانه وتعالى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هذا يشكل إخواني في الله في مسألة، قد يقول قائل: نعم هذه النصوص تدل على أن الإنسان يحاسب بعمله، لكن جاءت نصوص أخرى أن بعض الناس يحاسب على ذنوبه وعلى ذنوب غيره، وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على ضلالة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هذا إشكال الآن، كيف أن الإنسان يحاسب على وزره وفي هذه الآيات والنصوص التي تدل على أن الإنسان أحيانا يحاسب على عمله وعلى عمل غيره؟ قال علماء هذه المسألة، وهو أن الإنسان يحاسب على عمله وعلى أوزار غيره إذا كان هو السبب، إذا كان هو السبب الذي أوقع أولئك في الضلال. مثاله: ما لو أن رجلا أتى قرية وهذه القرية على خير حال، فإذ به يدخل عليها المخدرات، أفيون، حشيش، حبوب، وحتى أصبح يشهر هذا، أعطى الشباب في أول فترة دفعات مجانية حتى دخلوا في العمق، ثم بعد ذلك دخلوا في الإدمان، فاستشرى هذا المرض. من هذا الذي يتحمل؟ أنت صحيح ستتحمل ذنبك يا من فعلت هذا الأمر، وأيضا تتحمل ذنوب الآخرين. لما تتحملهم هنا؟ لأنك أنت السبب في هذا الباب. من دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. أما أنت تعمل وزر وليس لك علاقة بآخرين ولا عذبت أحد ولا كنت السببا في أحد، نعم تتحامل وتعذب يا عبد الله وتحاسب على وزرك أنت فقط، وهذا كله من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى، وهنا مسألة كذلك في كتابة الملائكة لأعمال العباد، المتفق عليه ولا إشكال في ذلك أن الملائكة تكتب من الآدمي ما كان من حسنات ومن سيئات، لكن بقي أمر ما يكون من اللغو. الإنسان يصدر منه لغو في كلامه، أكلت، شربت، تعبت، ما هذا، من هنا، كلمات تصدر منه، وهذه الكلمات ليس لها محل من الحسنات وليس لها محل من السيئات، أي أنها ليست حسنة حتى تكتب وليست سيئة حتى تحاسب عليها. ما محلها من الكتابة، تكتب أم لا؟ على قولين اثنين عند العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الكلام والذي يجري مجرى اللغو أنه لا يكتب، فإن الملائكة إنما تكتب من الأعمال والأقوال والأحوال التي مردها إلى حسنات أو سيئات، وأما اللغو فإنها لا تكتبه. لماذا؟ لأن الله وصف الكتبة بأنهم كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهم كتب كرام، والكرام يترفع عن اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالكريم هو الذي يتعافى من مخالطة اللغو فعلا قولا، قال وكذلك كتابة، هذا قول جماعة من أهل العلم، قال أن الملائكة لا تكتب مثل هذه الكلمات اللغو، لا مردها لا حسن ولا سيئة. ومن أهل العلم من قال لا بل تكتب هذه الأشياء والكلمات التي تصدر من الإنسان، إن ذلك مسطر. واستدل من استدل بالكتابة بعموم قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما من قول إلا ويكتب. فقال العلماء فهذا قول طائفة على أن كل شيء يكتب، لكن مع هذه الكتابة لكل شيء حتى اللغو يكتب، لكن الحساب على الحسنات والسيئات، فاللغو وإن كان يكتب لكن لا حساب عليه لأنه لغو، كالكلمات التي تصدر من الإنسان وليس لها محل من الحسنات ولا محل من السيئات. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق وأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هنا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بتوزيع الصحف يوم القيامة بهذه الآيات المتعلقة بأخذ الصحف كيف تكون. فآيات تخبر أن من الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومن الآيات ما فيها إخبار أن الإنسان يأخذ كتابه وراء ظهره. قال مؤلف رحمه الله فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل. هذه مسألة مردها إلى تخيل هذه الصورة، عندي آيات ثلاث فيها بيان لصفة الآخذين لكتبهم، آخذ كتاب بيمينه، آخذ كتابه بشماله، آخذ بكتابه وراء ظهره بشماله، فعندي أو كتاب وراء ظهره، يمين شمال وراء ظهره، فهي ثلاث حالات كيف ننزلها على أصناف الناس. فمن العلماء من أبقى هذه الحالات على عددها، هي ثلاث حالات، إذن عندي ثلاث أصناف، فكيف تنزل هذه الحالات الثلاث ومن هي الأصناف؟ قالوا أما الذي يؤتى كتابه بيمينه فهذا هم أهل الإيمان والإسلام، وأما الذي يؤتى كتابه بشماله فهو الكافر، وأما الذي يؤتى كتابه وراء ظهره فهو الكافر المعاند أو المنافق، الكافر المعاند أو المنافق، لأن الكفر ليسوا سواء، هناك من هو كافر سلمي ما ينشغل بشيء وإنما همه في الدنيا قضاء الشهوات والملذات والكفر بالله، وهناك كفار عنده عناد، محاربة للإسلام، بطش على أمة محمد، إضرار على عباد الله، مكر الليل والنهار، يعمل في مخططات لصد الناس عن الإسلام، الكافر على درجة عالية من الكفر. هذا الكافر المعاند ومثله المنافق، هؤلاء يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم. فيقول جماعة من أهل العلم فهي ثلاث حالات تتنزل على ثلاثة أصناف. والذي ذهب إليه جماعة من المحققين إلى أن هذه الحالات الثلاث هي في الحقيقة تؤول إلى حالتين، إلى حالتين. وهذا قال به جماعة من السلف، سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن البصري، ورجح ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى. قال وكيف ذا؟ قالوا أن الآخذ للكتاب إما أن يأخذ كتابه بيمينه، وإما أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أي ما جعلوا الشمال شيء ووراء الظهر شيء، لا، جعلوا الشمال ووراء الظهر في صفة واحدة. هذا الرجل يأخذ كتابه بشماله لكن من خلف ظهره، من خلف ظهره. قال وهذا الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء عندما جعلوا كتاب الله وشرع الله في هذه الدنيا خلف ظهورهم، وما بالوا بشرعه ولا بدينه، فكان كذلك كتبهم يأخذونها خلف ظهورهم، الجزاء من جنس العمل. فقالوا فهم فعندي حالتان لا ثلاث، يأخذ كتاب بيمينه أو كتابه بشماله من خلف ظهره. طيب على هذه الصفة الذي يأخذ كتابه بشماله خلف ظهره، قال العلماء إما أن يده تلوى لين تكسر والعياذ بالله فتجعل خلف ظهره، تكسر وتجعل ملوية فيأتيه الكتاب على هذا الحال، هذا وجه. قيل أن اليد اليسرى تخلع، يخلعها ربي خلعا فيجعلها خلف ظهره، تركب خلف ظهره. وقيل أن يده اليسرى تدخل من صدره وتخرج من ظهره، وكلها صور والعياذ بالله تدل على فداحة أحوالهم والعياذ بالله. فهذا صور من قال أنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، إما أن تلوى ليا، وإما أنها تخلع وتزرع من خلف ظهره، وإما أنها تخرج من صدره وتخرج من وراء ظهره. هذا ما يتعلق بالذين يأتون كتابهم بشمالهم. ثم اختلف العلماء بعصاة المسلمين، عصاة المسلمين كيف يأخذون كتبهم، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن العاصي لا يكون كالكافر أبدا، الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لكن العاصي يأخذ كتابه بشماله من أمامه، يأخذ كتابه بشماله من أمامه ولا يكون كالكافر. هذا قول. وقول آخر من قال بأن الفاسق والعاصي من الموحدين يأخذ كتابه بيمينه، يأخذ كتابه بيمينه، بل حتى قال بعضهم قال ولا أعلم أحد يقول أن الفاسق يأخذ كتابه بشماله. فهي اجتهادات من أهل العلم في مسألة العصاة من الموحدين، لكن الأبرار الأتقياء أهل الإسلام والإيمان كتبهم باليمنى، والكفر الفجر كتبهم بالشمال من وراء الظهر. باقي عصاة المسلمين على قولين، منهم من قال يأخذ كتابه بشماله لكن من أمامه، ومنهم من قال يدخل مع عموم أهل الإسلام لأنه من الموحدين يأخذ كتابه بيمينه. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.